بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في مسألة 1093، وقلنا لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس، وقلنا يستثنى من ذلك موارد. أولا أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته، فيجوز طلاق الحائض غير المدخول بها، وكذا النفساء لو كان حصل عندها وطء شبهة. ثانيا أن تكون الزوجة مستبينة الحمل، يعني يظهر عليها دلالات الحمل. الآن وصل كلامنا للنقطة الثالثة اللي يستثنى من موارد جواز طلاق المرأة لو كانت في الحيض والنفاس. تفضلوا هنا. الآن المورد الثالث أن يكون الزوج غائبا، يعني غير حاضر في بلد الزوجة أو نحوه، مثل أمثلة غياب الزوج، أو مثلا المسجون، المحبوس، الشخص المسافر إلى بلده ومنقطع خبره وما يمكن الاستعلام عن حال الزوجة. والمناط يعني الأساس في ذلك انفصاله عن زوجته، يعني يكون بعيد عنها، منفصل وبعيد عنها، بسفر، بحبس، بسجن، بغيبة، بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض، يعني ما يقدر يستخبر عن حالها أو يعلم إنها هل هي طاهر أم حائض، لأنه إذا كانت طاهر يصح طلاقها، وإذا على حالة حيض لا يصح طلاقها، فإنه يصح منه طلاقها حينئذ، يعني يصح له أن يطلقها ما دام هو لا يعلم خبرها. وإن صادف أيام حيضها، يعني وإن كان وقوع صيغة الطلاق منه في نفس الوقت هذا هي كانت حائض واقعا، لأن هذا المورد مستثنى بالروايات، والشخص اللي ما يقدر يستعلم من حال زوجته يصح طلاقها، وإن صادف واقعا إنها حائض، ولكن مع توفر شرطين. أحدهما أولا ألا يتيسر له استعلام حالها، يعني ما يقدر يتواصل معها بحيث يعلم عن حالها، ما يتيسر له استعلام حالها، لا يعرف إنها هل هي طاهر أم حائض بأي نوع من أنواع الاستعلام، بالاتصال، بالمكاتبة، بسؤال الأشخاص القريبين منها أو من أهل بلدتها، ما يستطيع. لكن نعم في كل وسائل الاتصال حينئذ، ولو من جهة الاطمئنان الحاصل من العلم بعادتها الوقتية، يعني ولو كان ما عنده علم حتى من جهة أنه ما يعرف عادتها، بينما إذا كان عنده علم أنه عادتها وقتية، بعض الأزواج يعرف أن زوجته عادتها وقتية تأتيها كل 6 بالشهر مثلا، إذا كان يعلم هذا نوع من أنواع الاستعلام، بعد ما يصح طلاقها إلا يأخذ ينتظر إلى فترة أنها تطهر من حيضها. وإذا ما عنده حتى ولو من هاي الجهة ما مطمئن وما عنده علم بحال بعادتها الحيضية وما يعرف حتى نوع عادتها أو وقت ابتدائها أو انتهائها، هذا راح يتحقق بها، يتحقق عنده شرط عدم الاستعلام، فحينئذ يصح طلاقها. أما إذا عنده اطمئنان يحصل ولو من العلم بعادتها الوقتية، بعد ما يصح له يطلق بهذا الوقت إلى أن ينتظر فترة يعرف من خلالها إنه المرأة طاهر في هذا الوقت، ثم بعد ذلك يطلقها. أو بغيرها من الإمارات الشرعية، الأمارات يعني العلامات الشرعية، مثلا إخبار الثقة مثلا، أو مثلا 4 نساء قريبات منها يخبرن بذلك، اللي يقوم المقام البينة لا مانع من ذلك. إذا ما عد لا بإخبار ثقة والاطمئنان الحاصل من إخبار الثقة، ولا عند 4 نساء مثلا بينة شرعية يخبرن بذلك، فحينئذ راح يصدق عليه عدم تيسر الاستعلام من حالها. ثانيا أن تمضي على انفصاله عنها مدة شهر واحد على الأحوط وجوبا، يعني لابد، هذا الشرط ذكرته الروايات والأخبار، الشخص اللي الغائب أو المفقود اللي ما يتيسر له استعلام حال زوجته يكون مفترق عن زوجته مدة شهر كامل على الأحوط وجوبا. المصنف بناء المسألة على الاحتياط، لأن هاي محل كلام وخلاف عند الفقهاء، وأحوط منه مضي 3 أشهر، أكثر احتياط منه من باب الاحتياط الأولوي أنه ما يطلقها إلا بعد ما تمضي عليها 3 أشهر من غيبته عنها، يفترق عنها أكثر من شهر أو 3 أشهر. ولو طلقها ولم يتوفر الشرطان، يعني لا متوفر شرط أنه لا يتيسر له استعلام حالها، أو يريد يطلقها قبل انفصاله وابتعاده عنها بمدة شهر، وصادف أيام حيضها، يعني الوقت اللي طلق به صادف واقعا هي المرأة حائض، لم يحكم بصحة الطلاق، لأن هذا راح يصبح من ليس من الموارد المستثناء اللي دلت عليها الروايات، ونحكم بعدم صحة الطلاق وأنها تبقى زوجة له. وإذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض، يعني حالة الطلاق من طلقها هي كان عليها الحيض، لم يجز له طلاقها إلا بعد مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض وعدم طروء حيض آخر. الآن هو طلقها هي حائض، الآن ابتعد عنها بسفر مثلا أو غاب عنها، الآن ما يقدر يستعلم حالها، يصح لي طلقها؟ نقول له لا يجوز لك أن تطلقها في هذا الوقت بعد انفصالك وغيبتك عنها إلا بعد ما تمضي مدة يحصل عندك اطمئنان أنها انتهت من حيضها ولم يطرأ عليها حيض آخر. مثلا أنت اليوم فارقتها، عادة المرأة ما يتجاوز حيضها 10 أيام، فتقدر بعد 10 أيام ماذا تطلقها، لأن هنا راح يصير عندك اطمئنان إنها انتهت من حيضها وطهرت ولم يدخل عليها حيض آخر، لأن بين الحيضتين يوجد أقل الطهر اللي هو ماذا 10 أيام. فالآن أنت طلقتها وهي حائض، بعد مرور 10 أيام تقدر تطلقها، لأنه عندك علم إنه حيضها انتهى، لأن الحيض لا ما عندنا حيض أكثر من 10 أيام، وعندك علم لم يطرأ ويحصل عندها حيض آخر لأن بين الحيضتين طهر اللي هو شقد 10 أيام، أقل الطهر 10 أيام، تستطيع حينئذ طلاقها. ولو طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضا صح طلاقها بالشرطين المتقدمين. أما إذا يريد يطلقها بعد مرور زمان يعلم بانقطاع الحيض عنها، نعم، ولم يعلم بكونها حائض أم لا، بعد يصح طلاقها، لكن ماذا؟ بحصول الشرطين المتقدمين، أنه لا يتيسر لها استعلام حالها، وكذلك أن تمضي على انفصال ماذا؟ مدة شهر كامل. وإذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصور الثلاث، الصور الثلاث يعني المستثنات، أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته، أن تكون الزوجة مستبينة الحمل، أن يكون الزوج غائب أو نحوه ومنفصل عن زوجته. إذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصور الثلاث وهي حائض، يعني عليها ترى الدم فعلا للدورة الشهرية، لم يجز الطلاق، يعني لا يكون الطلاق صحيحا. نعم، لم يجز يعني المقصود يعني لا يجوز الطلاق، يعني لا يصح الطلاق بالصحة الوضعية، هذا المعنى، لأن كلمة لا يجوز مرة تطلق ويراد بها الحرمة التكليفية، ومرة تطلق يراد بها الحرمة الوضعية. الحرمة الوضعية يعني الصحة والفساد، فقوله لم يجز الطلاق يعني مو إنه حرام عليه يطلقها، لا ماكو حرمة تكليفية، بس معناه إنه ليس صحيح. لم يجز يعني لا يجوز الطلاق، يعني ليس صحيح وضعا. وإن طلقها باعتقاد إنها حائض فبانت طاهرا صح الطلاق. شخص طلق زوجته وكان يعتقد وعنده علم إنها حائض، ثم بعد ذلك سأل عن حالها فبانت كونها طاهر في هذا الوقت صح طلاقه. لماذا؟ لأن الطلاق واقعا وقع في حالة الطهر، وشرط صحة الطلاق إنها المرأة تكون طاهر، فلذلك طلاقه صحيح ومتوفر فيه شرط الصحة، ومجرد اعتقاده لا يغير من الواقع شيئا. يعني مجرد أنك تعتقد حائض ما يغير من الواقع، الواقع يبقى إنها هي طاهر وشرط الصحة متوفر، إذن الطلاق يقع صحيح. مسألة 1094، تفضلوا. نعم، اي نعم نعم، هي اذا كانت مستبينه الحمل غير مستبينه الحمل وطاهر طلاقها صحيح، بس كلامنا اذا غير مستبينه وحائض هذا طلاقها غير صحيح، لانه ما يكون من المورد المستثنات، لابد الا يكون مستبين حملها وفيه حاله الحيض، لا مانع حينئذ من طلاقها، لان راح يكون مشمول بمن بالمورد المستثنات. نعم، الآن راح نذكر مسألة 1094، الشرط الثاني من شروط المطلقة أن تكون طاهر في طهر لم يواقعها فيها زوجها، يعني لم يقربها ولم يدخل بها. هذا الشرط الثاني من شروط المطلقة. كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس، كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه ولو بغير إنزال. ما يجوز، أي لا يصح الطلاق لو أراد الزوج أن يطلق زوجته في طهر، يعني هي طاهر من الحيض، لكن هذا الطهر هو تقرب لها، جامعها ودخل بها، ولو بغير إنزال، يعني ولو كان مجرد دخول بغير إنزال. فلو قاربها، يعني أي دخل بها في طهر، أو قبل طهرها، يعني قبل لا تطهر هو دخل بها. طبعا كيف أنه نتصور أنه الزوج يدخل بالمرأة قبل طهرها، يعني قاربها وهي في حالة الحيض، وهذا طبعا وإن كان هو محرم، لأنه ما يجوز للزوج يقارب زوجته في حالة الحيض، لكن هو خالف وعصى، قاربها قبل طهرها، كما لو عصى الزوج وقارب زوجته في فترة الحيض قبل طهرها لزمه الانتظار حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها. يعني هاي الآن هذا الطهر ما يصلح أنك تطلق به، ما يصلح أنك تطلق به، فلا بد أن تنتظر إلى أن تحيض ثم تطهر مرة أخرى. في حالة الطهر الجديد لا تقاربها، وثم بعد ذلك أوقع طلاقها، ثم يطلقها بدون مواقعة. ويستثنى من ذلك، يعني يستثنى من شرطية أن يكون الطلاق في طهر لم يقاربها فيها الزوج بعض الاستثناءات، من ذلك الصغيرة. الصغيرة هي التي لم تبلغ 9 سنين هلالية، يجوز طلاقها ولو كان في طهر واقعها فيها زوجها. طبعا هاي لو عصى، لأن الأصل ما يجوز للزوج يقارب الصغيرة. الزوجة الصغيرة اللي ما بالغة 9 سنين هلالية كاملة يحرم على الزوج أن يقاربها، وهي مر علينا. لكن لو فرضنا أنه عصى وقاربها والآن يريد يطلقها وهي صغيرة وفي طهر واقعها فيه، نقول له يصح ذلك، هذا خرج بالروايات، يصح طلاقها ولو كان الصغيرة مدخول بها. 2، المرأة اليائسة اللي يأست من رؤية دم المحيض، مثل المرأة اللي عمرها 60 أو 65 الآن يريد يطلقها زوجها في طهر واقعها فيه، هذا مستثنى المورد، يجوز يطلقها ولو كان في الطهر الذي واقعها، فإنه يجوز طلاقهما في طهر المواقعة. نعم. وكذلك الحامل المستبين حملها، المرأة إذا كان قد ظهرت عليها علامات الحمل بكبر بطنها مثلا، مثل المرأة بالشهر الرابع أو الخامس وهي حامل ويريد يطلقها وفي طهر واقعها فيه، هذا أيضا من المورد المستثنى، يصح طلاقها ولو كان في طهر المواقعة. طبعا هاي الاستثناءات خرجت بنصوص الروايات. ولو طلقها قبل ذلك، يعني أحسنتم، لو طلقها قبل استبانة الحمل ثم ظهر إنها كانت حاملا بطل طلاقها، لأن هذا شرط استبانة الحمل، يعني ظهور علامات الحمل فعلا تحققا ذكرت روايات والأخبار، راح يكون الطلاق باطل، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك بتطليقها ثانيا. من باب الاحتياط الأولوي لابد أنه الزوج يقوم بتطليقها ثانية. طبعا احنا هذا بينا وجه الاحتياط الأولوي فيه بالدرس السابق، قلنا يحتمل أنه يصح طلاقها ولو لم تكن مستبينة الحمل، ويحتمل أن لا يصح طلاقها من جهة كونها غير مستبينة الحمل، لأن هاي المسألة محل خلاف بحسب ما يستفاد من الروايات. المصنف رأي أن الطلاق باطل إذا لم تكن مستبينة الحمل، لكن مع ذلك احتاط بالاحتياط الأولوي أن الزوج يقوم بتطليقها ثانية لاحتمال عدم صحة لاحتمال ماذا؟ عدم صحة الطلاق واحتياجه إلى طلاق ثاني. لهذا قال وإن كان الأولى الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانية. نعم، رعاية لمن يقول ماذا بعدم صحة الطلاق في ذلك. وأما المسترابة، المسترابة تعريفها هي التي لا تحيض ومثلها تحيض، المرأة اللي هي في عمر خاص اللي من عادتها أنها يحصل عندها الحيض، مثل المرأة اللي عمرها 20 30 40 هاي عادة يحصل عدها الحيض لكنها لا ترى دم الحيض، هاي يسموها المسترابة، يعني أخذا من الريبة، والريبة بمعنى ما هي المشكوك أمرها. هل سيأتينا السؤال ما هو سبب إنها لا تحيض، سواء كان عدم حيضها لعارض اتفاقي أحسنتم كالمرض، أو إنها عادة جارية في أمثالها، كما أو كانت إنه لا تحيض من جهة إنها ترضع، وبعض النساء إذا أرضعت أولادها ينقطع عنها الحيض، بعض النساء كما في أيام إرضاعها، أو كانت لا تحيض لأنها في أول أيام بلوغها، يعني هي بالغة بس ما ترى دم الحيض. بعض الفتيات ما ترى الدم إلا عبر 13 أو 14 يلا ترى الحيض، مع العلم هي بالغة أكملت 9 سنين قمرية، هاي أوائل أيام بلوغها، هاي كلها يسمى بمن؟ بالمسترابة. نعم، فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج، يعني إذا الزوج تقرب إلها بطهر المواقعة ما يقدر يطلقها إلا بعد أن يعتزل عنها 3 أشهر. امرأة عمرها 30 ما ترى دم الحيض وقاربها زوجها بطهر المواقعة، طيب إحنا إيش نشترط في صحة الطلاق؟ أنه ما يقاربها في طهر المواقعة، يعني لازم تكون حائض وطاهرة، وهذا الطهر والنقاء ما متقارب لها الزوج ثم يصح طلاقها. طيب هي كيف نحصل على طهر المواقع وهي أصلا لا ترى الحيض؟ فيصبح أمرها مستراب مشكوك. فما هو حكمها؟ ذكرت الروايات إنه لابد أن يعتزلها 3 أشهر ثم بعد ذلك يطلقها. لا 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 مو خوفا، لا ما له علاقة بالحمل وعدمه، هاي أحكام شرعية تعبدية، هاي شروط مطلقة أحكام تعبدية منها علاقة بمظنة وجود الحمل وعدمه، لا لا ما إلها علاقة. نعم لابد، نعم، وإلا هذا المورد يأتي حتى بالمرأة العقيمة، يعني نعرف إنه هاي المرأة العقيمة ما عندها، ما يحصل عندها حمل، لابد توفر بها هاي الشروط التعبدية، هم لابد يكون بطهر المواقعة، لم يقاربها زوجها، وإذا كانت مسترابة ولا ترى الحيض لابد ما يصح طلاقها إلا بعد مضي 3 أشهر من انفصال الزوج عنها. نعم، ثم بعد إكمال 3 أشهر يطلقها فيصح طلاقها حينئذ وإن كان في طهر المواقعة، أما إذا طلقها قبل هذه المدة فلا يقع منه طلاق صحيح. نعم، وإذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه لم يجز له طلاقها ما دام يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر. يعني شخص طلق انفصل عن زوجته ابتعد، وهو من انفصل عن زوجته انفصل عنها وهي طاهرة من الحيض، ولكن في هذا الطهر قد واقعها فيه، فبالتالي ما يستطيع طلاقها، لأن إحنا إيش نشترط بصحة الطلاق؟ في طهر لم يواقعها فيها زوجها، ابتعد عنها أو غاب عنها، الآن يصح طلاقها بعد مرور مدة؟ الجواب لا يجوز طلاقها ما دام يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر. يعني عادة المرأة إذا هو كان يعرف أنه عادة زوجته تأتيها العادة بالشهر مرة، الآن هو فارقها يحتاج ينتهي الشهر مثلا يأتيها الحيض وتكمل حيضها مثل 7 أيام ثم تطهر ثم يطلقها في هاي الفترة اللي يعلم ويطمئن بأنها انتقلت بها إلى الطهر الآخر، أما قبل هاي المدة لا يصح طلاقه، لم يجز له طلاقها ما دام يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر، الطهر اللي واقعها فيه إلى طهر آخر لم يواقعها فيه. وأما مع الشك فيجوز له طلاقها بالشرطين المتقدمين في مسألة السابقة، إذا هو واقعها في الطهر ثم فارقها ومضت مدة شهر 40 يوم والآن ما حصل عنده علم إنها انتقلت من طهر المواقع إلى طهر جديد أم لا، حصل عنده شك وتردد، قد تكون انتقلت لذلك الطهر وقد لا تكون انتقلت لذلك الطهر، ماذا يفعل؟ هو طبعا غائب عنها، إن نقول له يجوز لك أن تطلقها إذا توفر الشرطين اللي مرت علينا بالمسألة السابقة، وهي أنه ما يتيسر لك استعلام حالها، يعني ما تقدر تتواصل معها لا بالاتصال لا بالمكاتبة لا بالسؤال الناس القريبين منها نعم لا بالاطمئنان بعادتها. وبعد ثانيا تمضي عليك مدة شهر على انفصالها عنها. إذا توفر ذن الشرطين المتقدمين في المسألة السابقة جاز لك طلاقها. وإذا انكشف وظهر واقعا وقوع الطلاق في قهر المواقعة مع ذلك يصح طلاقك، لأنه سابقا قلنا إذا توفر ذن الشرطين يصح طلاقها حتى لو انكشف إنها حائض واقعا. هنا نفس الكلام، إذا طلقتها بذن الشرطين المتقدمين أن لا تيسر استلام حالها وتمضي مدة شهر على انفصالك عنها يصح طلاقك لها ولو ظهر واقعا وقوع الطلاق في طهر المواقعة، لا مانع من ذلك ويصح الطلاق فيه. مسألة 1095. الآن راح نذكر شروط الطلاق. احنا تكلمنا شروط المطلق وتكلمنا شروط المطلقة، الآن هاي المسألة عنوانها راح تبين شروط الطلاق بصورة عامة. من شروط الطلاق أن لا يقع الطلاق إلا بالصيغة الخاصة الدالة على تعيين المطلقة والمشتملة على لفظة طالق، يعني لابد في وقوع صيغة الطلاق أن تقع بنفس الصيغة التي يريدها الشارع. طبعا الطلاق هو إيقاع ويشترط في صحة هذا الإيقاع التلفظ بالصيغة، لأن هذا شرط ذكرته الروايات والأخبار. يعني إنشاء الطلاق يحتاج إلى التلفظ بالصيغة، هاي أولا. ثانيا لابد تكون صيغة اللفظ تدل على الإنشاء والإيجاد، وما تكفي في هاي الصيغة تدل على الإخبار. يعني كيف ذلك؟ لأن الطلاق إيقاع لابد من إيجاد وإنشاء له، ويكون بلفظة ماذا؟ لفظة الوجود. مثلا يقول لها أنت طالق، أو هذه طالق، أو زوجتي طالق، أو هند طالق، هذا إنشاء. وما يكفي أن يوجد بصيغة الإخبار، مثلا يقول لها أنت مطلقة، أو هذه مطلقة، أو زوجتي مطلقة، أو هند مطلقة، هذا ما يكفي. لماذا؟ لأن الإخبار ما يدل على الإنشاء والإيجاد والتحقق. والطلاق كما قلنا إيقاع، والإيقاع مأخوذ بالإيجاد والإنشاء والتحقق. فلذلك ما يقع بصيغة الإخبار كقوله أنت مطلقة أو هي مطلقة، أو يقول طلقت فلانة، أو يقول لها طلقتك، هاي كلها الصيغ ما يقع بها. لابد يجيبها بها صيغة طالق، أنت طالق، هاي الصيغة الصحيحة المشتملة على لفظ الطالق، لأن هاي تدل على صيغة الإنشاء والإيجاد والتحقق. كأن يقول الزوج مثلا زوجتي فلانة طالق، يعني زوجتي هند طالق. نعم، بحيث يرفع الإبهام يرفع الإجمال، لابد من تعيين الزوجة المطلقة بما يرفع الإبهام والإجمال. أو يخاطب زوجته ويقول أنت طالق، هذا أيضا يصح. أو يقول وكيله زوجة موكل زيد فلانة اللي هي هند طالق، هاي لو أراد الشخص اللي يوقع الطلاق هو وكيل الزوج. وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها، مثلا يقول هذه طالق أو أنت طالق، هي معينة لأن هو ما عنده زوجة إلا واحدة، فحينئذ لا مانع من ذلك. وكذا لو قال زوجتي طالق من دون أن يذكر اسمها، نعم إذا كان عنده زوجات متعددة لابد يعين، يقول هند طالق، ما يكفي يقول زوجتي طالق. أو يذكر صفة تميزها وتعينها، مثل يقول الكبرى طالق، لا مانع من ذلك، لأن الوصف يقارب الاسم في التعيين بما يرفع الإجمال والإبهام، هذا لا مانع منه، لا مانع منه. ولا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة. بالنسبة للطلاق يشترط الفقهاء أن يكون باللفظ الصريح الواضح، لهذا ما يقع عندنا طلاق بالكنايات. شنو معنى الكناية؟ الكناية أن تذكر لفظ لازمه يفهم منه الفراق والطلاق. مثلا ماذا يقول لها؟ أنت خلية، يعني خلية عني ليس زوجتي، هذا ما يقع بطلاق. أو يقول لها مثلا أنت بريئة مني، يعني بعد ما متعلق رباط وعلاقة زوجية معك، ما يصح. أو يقول كلمة كان قبل عرب الجاهلية يقولوها، يقولون للزوجة إذا أرادوا أن يطلقوها حبلك على غاربك، يعني بعد أنت ما إلك ارتباط وعلاقة بي كزوجة، حبلك على غاربك، هاي هذا كناية. أو يقول لها إلحقي بأهلك، يعني هذا أيضا لاحق به طلاق. أو يقول لها اعتدي، يعني لازم عدة. طبعا إذا قال لها اعتدي شنو لازمه؟ يعني أنا طلقتك، بس هذا ما يفهم منه الطلاق إلا بالملازمة، يعبرون عن الكناية، إطلاق لفظ وإراد لازمه، هذا كل ما يقع به طلاق. لابد الطلاق يكون بإنشاء اللفظ الصريح الواضح اللي يدل على انفصال وانفكاك، إزالة قيد النكاح بصيغة طالق، غير هذه الصيغة ما يقع، ما يقع. بعد إذا شخص هو يستعمل العربية وقادر على إيجاد الصيغة بلفظة أنت طالق، وما يريد يطلقها بلفظة أنت طالق، يريد يستعمل لغة أخرى مترجمة مثل إنجليزية فارسية مثلا يقارب نفس لفظ ومعنى الطلاق، هل هذا يكفي أو لا يكفي؟ المصنف قال لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة، الترادف هو اللفظ اللي يحمل نفس المعنى المذكورة من سائر اللغات، يعني هو عربي يريد يطلق بالإنجليزية أو بالفارسية مع القدرة على إيقاع الطلاق بتلك الصيغة. إذا أنت قادر على التلفظ بالصيغة العربية وقادر على أن تقول لها أنت طالق، بعد ما يصح منك تطلقها باللغة الإنجليزية أو غيرها. نعم. وأما مع العجز عنه، يعني ما قادر يتلفظ بصيغة إيقاع الطلاق باللفظ العربية، وعدم تيسير التوكيل أيضا، وما عنده شخص يكون وكيل عنه، فيجوز إيقاع الطلاق بما يرادفها بأي لغة كانت، يصح لي يطلق زوجته بعد بأي لغة كانت بما يرادف نفس معنى صيغة الطلاق. هذا شنو معناه المصنف؟ ليش قيد عدم وجود الوكيل؟ لأن المصنف عنده الأحوط وجوبا أنه الطلاق يقع بالصيغة العربية مع القدرة والتمكن منها، وإذا ما قادر عليه وكل، وإذا ما قدرت توكل كما لو ما تيسر لك وكيل يطلق عنك بالوكالة، حينئذ فأنت بعد يسقط عنك شرطية الطلاق بالعربية، ويجوز لك تطلق بما يرادفها بأي لغة كانت، سواء كانت غير العربية من قبيل الإنجليزية أو الفارسية أو غيرها. هذا الشرط الأول بشروط الطلاق. الشرط الثاني، يشترط في صحة الطلاق إيقاعه بمحضر عدلين ذكرين مجتمعين يسمعان الإنشاء. هذا الشرط الثاني من شروط الطلاق، لابد الزوج من يطلق زوجته أكو رجلين ذكرين عدلين يسمعان صيغة إنشاء الطلاق. أولا لاحظوا أخوتي القيود، رجلين، ليش قيد رجلين؟ يعني معناه لا يصح رجل وامرأتين. اثنين القيد الثاني عدلين، يعني لابد معروفين بأداء الواجبات وترك المحرمات، هذا يعني ما يكفي أنه يكونون ثقة أو صادقين، أو ولو كان فاسق لا يصح أن يشهد على وقوع صيغة الطلاق. بعد الشرط الثالث، إيقاعه بمحضرهما، يعني لابد يكون حاضرين بمجلس وقوع الطلاق. زيد يريد يطلق زوجته هند، لابد الشهود العدول حاضرين قربهم مجتمعين معاهم بنفس مجلس حضور وقوع الطلاق. هذا شنو معناه؟ يعني معناه من هذا القيد نفهم لو كان الشهود متصلين مثلا باتصال هاتفي أو فيديو ويرون أن الزوج راح يتلفظ، هذا كافي؟ على رأي المصنف غير كافي، لأن المصنف ايش يشترط؟ حضورهم بمجلس إنشاء الطلاق. الاتصال الهاتفي ما يكفي، حتى لو كان بالصوت والصورة مثل الفيديو المرئي هم يكفي على رأي سماحة السيد، لابد يكون حاضرين بمجلس إنشاء الطلاق. بعد يسمعان الصيغة، أما إذا كان هم حاضرين وما سمعوا الصيغة ما يكفي. لاحظتوا أخوتي كم قيد عندنا؟ راح نعيدهن. أولا إيقاع بمحضر عدلين، رجلين عدلين ذكرين مجتمعين، يعني لا يكفي متفرقين. وبعد يسمعان الإنشاء، يعني لا يكفي حضورهم من دون سماع إنشاء صيغة أنت طالق، لابد يسمعون أن الزوج قال لزوجته أنت طالق، يسمعوه. فلا يصح الطلاق مع كون الشاهدين مفترقين، ولا يصح الطلاق لو كان رجل وامرأتين، ولا يصح الطلاق لو كان أحدهم فاسق، وما يصح الطلاق إذا كانوا حاضرين وما سمعوا صيغة إنشاء صيغة أنت طالق. هاي كلها قيود احترازية نعم. مسألة 1096. نعم اتفضلوا. مسألة 1096: لا يصح طلاق المستمتع بها بل فراقها، يتحقق بانقضاء المدة أو بذلها له. إحنا هذا كلامنا بالطلاق بالزواج الدائم، ما عدنا في اسم طلاق بالزواج المنقطع التمتع، إنما متى تحصل الفرقة وإزالة قيد النكاح بين الزوج والزوجة في الزواج المنقطع المتعة؟ فراقهم يتحقق بانقضاء المدة. إيش قد هم محددين مدة الزواج؟ شهر. إذا ينتهي الشهر هذا وانتهى الزواج بيناتهم، تقع الفرقة من دون حاجة إلى طلاق، والمرأة تعتد إذا كان الزوج قد دخل بها. أو بذله لها، يعني يبذل لها المدة، هم متفقين شهر لكن بعد مرور أسبوع يريد يبذل لها المدة، يقول لها المدة المتبقية وهبتها لك. من حين حصول بذل المدة انقطع الزواج، بعد هي افترقت عنه، صارت أجنبية عنه، غاية الأمر يلزم عليها أن تلزم العدة لو كان قد دخل بها، بأن يقول الرجل وهبتك مدة المتعة. وهبتك يعني أعطيتك إياها، أو أنت بريئة عن الالتزام معي فيها، وهبتها لك يعني أعطيتها لك. ولا يعتبر في صحة البذل الإشهاد، يعني الزوج من يقول لها بذلتك المدة يشترط حضور شاهدين عدلين، رجلين ذكرين يسمعون صيغة وهب المدة. المصنف يقول بيشترط، لأن هاي الهبة مو طلاق حتى نقول يشترط فيها حضور شاهدين عدلين، هذا حضور الشهود احنا وين نشترطه؟ بالطلاق، وهذا وهب المدة مو طلاق، فلذلك لا يعتبر في صحة بذل المدة بأن يقول وهبتك مدة المتعة الإشهاد، يعني حضور شاهدين عدلين، ولا خلوها من الحيض والنفاس. ومن اشترط أيضا تكون خالية من الحيض والنفاس، لأن هاي الشروط نشترطها وين؟ فقط بالطلاق. نعم اتفضل. لا هو المصنف يريد يأكد، يقول المتعة ما بها طلاق، ومن أولي أنها ما بها طلاق، إذن من اشترط حضور شاهدين؟ ومن اشترط خلو المرأة من حيضها ونفاسها؟ هذا اللي اشترطها وين؟ بالزواج الدائم. نعم اتفضل. الآن نتكلم عن عدة الطلاق. قال المصنف مسألة 1097: لا عدة على الصغيرة التي لم تكمل 9 سنين هلالية وإن دخل بها زوجها. الآن راح نذكر بعض أصناف النساء اللي الزوج إذا طلقها مو واجب عليها تلزم عدة الطلاق، لأن المعروف عندنا أن الزوج إذا طلق زوجته وكان قد دخل بها يلزم عليه أن ماذا؟ تلزم عدة الطلاق منه. العدة تعريفها هي الفترة الزمنية التي تقضيها المرأة بعد طلاقها بأن لا تتزوج من غيره، المدة الزمنية التي تقضيها المرأة بعد وقوع صيغة الطلاق بأن لا تتزوج من غيره. هاي المدة شقد تحتاج إنها تبقى ما تتزوج من غيره؟ أولا نعم، لا عدة على الصغيرة اللي لم تكمل 9 سنين هلالية، كما لو كان الزوج قد تزوج فتاة عمرها 7 سنوات، أو نعبر عنها صغيرة لم تبلغ 9 سنين هلالية، وإن كان قد دخل بها. طبعا إحنا قلنا يحرم على الزوج أن يدخل بالغير البالغة، ولكن لو فرضنا أنه عصى ودخل بها والآن يريد يطلقها يصح طلاقها؟ ولا عدة عليها لأنها صغيرة، هاي خرج بالروايات. إذا طلقت المرأة من زوجها وجب عليها أن تعتد فترة معينة، ما يجوز لها الزواج من غيرها قبل انقضائها، لكن يستثنى من ذلك موارد. المورد الأول هذا الصغيرة. طبعا هسه إحنا كيف نفرض هو دخل بالزوجة الصغيرة اللي لم تكمل، أما عصيانا أو اشتباها، كما لو كان هي عمرها 8 وهو شاعتقد أنها أكملت 9 سنين، اشتباها دخل بها. إذا اشتباها أو على وجه محرم، كما لو عصى ودخل بها بالصغيرة، فإن عليه الإثم والعقوبة بحالة العصيان، لكن يصح لا عدة عليها. هذا أولا. اثنين، وكذلك اليائسة، يعني وكذلك لا عدة على المرأة اليائسة التي يأست من رؤية دم المحيض، وهي التي بلغت 50 وقد انقطع عنها الحيض ولا يرجى عوده لكبر السن. طبعا هسه أكو كلام عند فقهاء أن المرأة اليائسة تبلغ 50 أو 60. المصنف عند المدار مو على العمر، المدار على اليمن، على انقطاع دم الحيض لمن كان معتاد لمن كان معتاد في عمرها. النساء معتاد عندهن من حيث العادة الجارية العرفية، إذا بلغت 50 إذا انقطع عنها الحيض بعض النساء لا يرجع إلى الحيض، وبعض النساء تبقى عندها الحيض إلى 60 سنة، مثل المرأة القرشية أو النبطية اللي مثلها، أو هذين النساء اللي تنتسب إلى قبيلة قريش أو النبطية، هذولي تبقى النساء تستمر عندهن دم الحيض إلى 60. فالمدار نعم، النبطية هي تنتسب إلى قبيلة الأنباط من القبائل العربية. نعم. ها، عادة عرفية، هي عادة عرفية عند النساء. هن طبعا هسه شنو السبب؟ أكو بعض النساء بسبب أنها تحمل جينات وراثية أو بسبب المكان أو بسبب الزمان تطول عندها فترة الإخصاب، وأكو بعض النساء بسبب الزمان أو المكان أو الجسم أو الوراثة ينقطع عنها الحيض مبكرا مثل 50. فهاي اليائسة لا عدة عليها، اللي بلغت 50 سنة قمرية سواء كانت قرشية أو غير قرشية، المهم ينقطع عندها الحيض ولا يرجى عوده لكبر سنها، لا لعارض، مو لسبب مرض مثل عمرها 49 بس لأنها ما أصبحت مريضة انقطع عنها الحيض، لا لعارض كالمرض أو شرب دواء، شرب الدواء وقطع حيضها، هذا لا، ليس كذلك. وأما مع عدم الانقطاع أو رجاء العود فتعد يائسة عند بلوغها 60. إذا المرأة ما انقطع عندها دم الحيض، عمرها 55 وترى دم الحيض، هذه إذا طلقت لابد تلزم عدة الطلاق، أو لا انقطع عندها الحيض بس عندها رجاء أي أمل بعودته، فحينئذ بعد ما يصح طلاقها. مع رجاء العود يعني إذا عندها أمل أنه سوف تعود لها رؤية دم الحيض، نعم، فتعد يائسة عند بلوغها 60. إذا أصبح عمرها 60 لا مانع حينئذ من طلاقها، فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق. يعني الصغيرة إذا طلقت لا عدة عليها، بعد الطلاق مباشرة يحق لها تتزوج. والمرأة اليائسة إذا طلقت بعد الطلاق مباشرة يحق لها ماذا؟ أن تتزوج. وكذلك لا تجب العدة من لم يدخل بها زوجها وإن كانت بالغة، المرأة الغير مدخول بها إذا زوجها طلقها لا عدة عليها، إلا إذا دخل ماءه في فرجها بجذب أو نحوه فإن عليها العدة منه. يعني الزوج إذا ما داخل بزوجته وطلقها لا عدة عليها لأنها غير مدخول بها، ولكن الزوج إذا قارب زوجته ولم يدخل بها ولكن ألقى ماءه على فم فرجها فرجها جذب وسحب الماء بعد ما يجوز طلاقها، إلا أنت ماذا؟ لا يصح طلاقه، إلا لا يجب عليه العدة، تجب عليه العدة لو طلقها بالشروط الصحيحة. إذا دخل ماءه في فرجها بجذب، جذب ما معنى؟ أنه الرحم هو جذب الماء أو نحوه، نحو الجذب مثل منه؟ مثل الحقن، يعني يأخذون من الرجل ويحقنوه في فرجها، فإن عليها العدة منها. إذا دخل ماء الزوج في فرجها بجذب أو حقن فإن عليها العدة لو صح طلاقها بشروط الصحيحة للطلاق. أما مسألة 1098 إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.